لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، آمين اللهم آمين. وصايا داود عليه وعلى نبينا السلام. ذكرنا شيئا من وصاياه، والتي ذكرها العلامة ابن عساكر رحمه الله في ترجمته لنبي الله داود عليه السلام. وأيضا في هذه الحلقة نأخذ بعض هذه الوصايا. قال داود عليه السلام: ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. ما أقبح الفقر بعد الغنى، كما هو معروف، ما أجمل الغنى بعد الفقر. الإنسان قد لا يعرف قيمة ما هو فيه حتى يرى العكس، حتى يرى الضد. يعني مثلا الإنسان فينا سليم معافى، ما عنده مشكلة، ما يعرفش قيمة الصحة. إمتى يعرفها؟ أما يبتليه الله عز وجل مثلا، أو يبتلى الإنسان بمرض فيمنعه مثلا من أنه يتحرك من السرير، أو أنه يأكل طعام معين، أو فيبتلي ينتبه ده في حاجة اسمها الصحة. أصلا هو ما كانش واخد باله فيما مضى أن في شيء اسمه الصحة، ولكن لما أتى المرض عرف قيمة الصحة. فإذا ما أتى الشفاء بعد المرض فطعمه مختلف. الصحة لما تعود بعد السلب، بعد المرض، الإنسان بيشعر بقيمة هذه الصحة وبنعمة الصحة التي هو فيها، فلا يلتفت لها إلا من فقدها. فإذا ما عادت فعودا حميدا بمذاق خاص، طعم مختلف لهذه النعمة. كذلك الإنسان إذا كان فقيرا ثم أصاب غنى، فإن هذا الغنى له مذاق خاص، لأنه جاء بعد حرمان، ليس كمن ورث الغنى أو نشأ فيه، الأمر مختلف. طيب، دعك من كل هذا، الأشد من كل هذا، أقبح من الفقر بعد الغنى، الضلالة بعد الهدى. إنسان أتاه الهدى ثم ضل، أقبح من كل هذا، أقبح من الفقر بعد الغنى. الفقر بعد الغنى هي كلها دنيا، سواء عاش فقير سواء عاش غني، الدنيا هتخلص. إنما ضلاله بعد الهدى، لا، ده دي يدخل فيها النار، الأمر فيها ليس بالأمر الهين أو بالأمر السهل. علشان كده لو نظرنا في قصة عبد الله بن سعد بن أبي السرح، عبد الله بن سعد بن أبي السرح كان مسلما مؤمنا فيما يبدو، كاتبا من كتاب الوحي، وكتاب الوحي أرفع درجة من غيرهم من الصحابة، كان لهم منزلة خاصة أنهم كتاب كتاب الوحي. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح هنا في هدى، هو خلاص فجأة كده قرر أن يرتد، فترك الإسلام وذهب إلى الكفار، وقال: محمد لا يدري شيئا، أنا فقط أنا من كنت أملي عليه، أنا اللي كنت بإيه بقول له كذا، اكتب كذا او اكتب له كذا، انما هو لا يدري شيئا من القرآن. فلما اتى فتح مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه من هؤلاء فاقتلوه ولو كان متعلقا باستار الكعبة. الكعبة البيت الحرام، من دخله كان امنا. لو اي حد عايز يقتل حد وهيتقتل، ده دخل البيت الحرام خلاص، ما يقدرش حد يلمسه. كان الرجل يرى قاتل أبيه في الحرم فلا تمتد إليه يده، ما ينفعش، لأنه في المسجد الحرام، من دخله كان آمنا. هذا في الكل. أما في ستة، أربع رجال وفي امرأتين، لو الستة دول، الأربعة والاثنين دول، لو مش بس دخلوا البيت الحرام، ده لو تعلقوا بأستار الكعبة اقتلوهم خلاص. فكان منهم عبد الله بن سعد بن أبي السرح، فاختبأ عند عثمان وكان قريبا له. ثم جاء عثمان ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، ومن ورائه عبد الله بن سعد بن أبي السرح. فقال فسلم عثمان فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. ثم تنحى عثمان فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سعد. فقال عثمان يا رسول الله بايع عبد الله. فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ما رضاش بيعه. فقال عثمان ثانية يا رسول الله بايع عبد الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كف يده. فثالثة قال عثمان يا رسول الله بايع عبد الله. فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الأمر؟ لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع مغضبا وكأنه لا يريد هذه البيعة، حتى أنه نظر إلى أصحابه وقال صلى الله عليه وسلم أليس منكم رجل رشيد؟ أفلا رأيتموني كففت بيعتي عنه فقام إليه أحدكم فضرب عنقه؟ فقالوا يا رسول الله هل لا أومأت لنا؟ طب اغمز لنا إشارة كده من تحت لتحت ولا حاجة، خلاص هل لا أومأت لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. إذن عبد الله بن سعد بن أبي السرح مر بالهدى ثم مر بالضلال، فلما أراد أن يرجع إلى الهدى مرة أخرى رجع ورسول الله صلى الله عليه وسلم مغضب. فأقبح من الفقر بعد الغنى الضلالة بعد الهدى. فداود عليه السلام قال في وصاياه ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. وقال داود عليه السلام أيضا في وصاياه انظر ما تكره أن يذكر عنك في نادي القوم فلا تفعله إذا خلوت، إنما تعرف تقوى العبد في الخلوات. احنا كلنا قدام الناس صورتنا حلوة، كلنا بنتجمل بستر الله عز وجل، كل واحد مننا طبيعة البشر انه يحب ان هو يذكر بخير مش ان هو يذكر بسوء او بذم. دي طبيعة دي طبيعة البشر ان هم يحبوا الثناء او الذكر بالخير. طيب بعض الناس له خلوة وله جلوة قدام الناس في الجلاء في العلن، لا والله ده الشيخ فلان والعالم فلان والحبر فلان والأستاذ فلان والحج فلان، ويعني ممكن نكتب في مناقبه كتب خلاص. أما على الجانب الآخر في الخلوة فإنه إذا ما خلا بمحارم الله عز وجل انتهكها. العبد لا تستقيم حياته إلا إذا كان في العلن كحاله، إلا إذا كان حاله في العلن كحاله في السر، كحاله في السر. لابد أن يكون بينك وبين الله عز وجل ما تحب أن يذكر عنك. بعض الناس لا، ما عندوش كده، عنده في العلن لا ما شاء الله جميل ولطيف وعابد وزاهد وكلام من ده، أما في السر فلا، فالأمر مختلف. نسأل الله تعالى أن يجعل سرنا خيرا من علانتنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل سرنا خيرا من العلن، وأن يغفر لنا ما لا تعلمون، وأن يجعلنا خيرا مما تظنون. آمين اللهم آمين. فوصية داود عليه السلام انظر ما تكره أن يذكر عنك في نادي القوم فلا تفعله إذا خلوت. وقال داود أيضا في وصاياه لا تعدن أخاك بما لا تنجزه له فإن ذلك عداوة ما بينك وبينه. وهذا أيضا له أصل عندنا، أنك لا تعد أخاك المسلم بشيء أنت لن توفي له. لابد أن أنت تتعلم الوفاء، مش ان انت تعد مرة واثنين وثلاثة، وربما انسان آخر يبني حياته على وعودك وأنت لن تفي. انتبه لهذه المسألة فإنها خطيرة. فكم من مسلم يعد أخاه المسلم بأشياء، طبعا المسلم الثاني قاعد يعني منتظر بقى الخير العميم اللي هيأتي خلاص، وهذا الذي وعد لن يفي، وإنما فقط كان مجرد إيه؟ كان مجرد وعد. فالغدر وعدم الوفاء إنما هذه من علامات النفاق. أما المسلم الحق فإنه يفي بما وعد به. فداود عليه السلام قال: لا تعدن أخاك بما لا تنجزه له، فإن ذلك عداوة ما بينك وبينه. أيضا هناك حديث أخرجه الترمذي وهو حديث ضعيف، فيه ذكر داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه فيما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان من دعاء داود يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي ومن الماء البارد. وطبعا هذا الحديث ضعفه العلماء، ضعفه العلماء حتى وإن كان معناه طيبا. نسأل الله تبارك وتعالى ختاما أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يسترنا وإياكم بستره، وأن يجعل تحت الستر ما يحب. غفر الله لنا ولكم أحبتي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.